وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان.
صححه ابن القطان.
ابن القطان.
فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين عليه السلام أنه لا سبق, لا سبق بتحريك الباء, أي لا ينبغي أن يكون هناك عوض, عوض مالي أو جائزة إلا في المسابقة في هذه الثلاثة أنواع. الخف قالوا كناية عن الإبل, والحافر كناية عن الفرس, والنصل الذي هو حديثة السهم كناية عن الرمي بالأسهم والأقواس. وقالوا هذه كلها مما يحتاج إليها في الحرب على تفاوت في مقدار الاحتياج إليها. وقالوا هذا حصر, حصر أنه لا يجوز دفع العوض والجوائز إلا في هذه الثلاثة الأشياء, الخف في شأن الإبل, والحافر في الفرس, والنصل في الرمي بالأسهم. أما بالنسبة للإبل فأجمع أهل العلم على أنه يجوز السباق بينها, بل وأيضا إخراج الجوائز لمن سبقت ناقته. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان له ناقة تعرف بالعظباء ولا تكاد تسبق, حتى جاء أعرابي ذات يوم على قعود له, قعود الجمل الصغير, فسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام, فأشكل ذلك على الصحابة رضي الله عنهم, يعني ما يريدون أن يسبق, يعني حتى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ما يريدون أن يسبق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه, ما دام نسأل المفاخرة حتى ولو كانت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام, فلا هونوا عليكم, لا يكون في أنفسكم شيء. فهذا دليل على أن المسابقة بين الإبل جائز ومشروع ولا حرج فيه, بل وإخراج الجوائز والعوض لمن سبقت ناقته أو سبق جمله فهذا أمر مشروع ومتردد بين أن يكون مستحبا أو مباحا. هذا في شأن الخف. ثم في شأن الحافر, وقد مر حديث ابن عمر وما في معناه أنه يعني السباق, وأيضا في حديث ابن عمر في بعض الروايات أنه عليه السلام أعطى السابق, أعطاه سبقا, أي أعطاه رهنا وعوضا وجعلا أو جائزة, وهذا أيضا مجمع عليه, مجمع عليه. لكن العلماء لهم تفصيل واختلاف في شأن السبق الذي يبذل للمتسابقين في الخيول أو في الإبل أو في الرمي كذلك أو نصف. فالرمي بالأسهم هذا مجمع عليه بل مرغب فيه, وقد جاء التحذير في من تعلم الرمي ثم تركه أو نسيه, وجاء في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي. وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام, لأن الآن عنصر القوة لا زال متمثل بالرمي. الآن الصواريخ قريبة المدى بعيدة المدى كلها رمي, والرمي بالقنابل والرمي بالرصاص, الرمي هو الآن يعني تحولت القوة إلى, لم تعد مواجهات مباشرة إلا في أحوال استثنائية, لكن الرمي صار هو عنصر القوة الذي, ففسر عليه الصلاة والسلام القوة التي أمر الله بالإعداد والاستعداد لها بأنها الرمي. كان الرمي في وقتهم متمثل بالأسهم, الرمي بالسهام, حتى يعني جاءت العصور وطورت فصار يتطور إلى ما لا حد له كما نلاحظ الآن من تطوير هذا السلاح, لكن للأسف ليس للمسلمين فيه حظ, لا يكاد يذكر إلا شيء قليل جدا, احتكرت الدول الكافرة هذا السلاح أو تريد أن تحتكره على غفلة من المسلمين فصارت تطوره، وأيضا تحارب من ينافس في اقتناء هذا السلاح، تحارب محاربة شرسة، محاربة خبيثة، حسد وحقد، كما أخبر الله عنه أنهم يحسدون المسلمين. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه الأمة من يعيد لها كرامتها وعزتها وشرفها، بدل من أن تكون عالة على الدول الكافرة تستجديهم وتشحذهم أسلحة الله أعلم بحالها. وأيضا كان الرمي منتشر في عهد السلام، مر بقوم يرمون من بني فلان فقال ارموا آل بني فلان فإن بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان، فلما قال وأنا مع بني فلان أمسك الآخرون، قال لهم ما بالكم؟ قالوا أنك تقول أنا مع بني فلان، كيف نرمي يا رسول الله؟ هيمكن؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم، فصاروا يترامون ويتنافسون رضي الله عنهم في هذا الأمر. وجاء في الحديث أن الله يعطي في السهم يعني ثلاثة، صانعه ومنبله والرامي به. فهؤلاء الذين يعتنون بالصناعات الحربية ويشتغلون بها لو يعلمون ما لهم من الأجر، لكن بشرط أن تكون صناعات حربية لقتال الكفار لا ليقتتل المسلمون فيما بينهم أبدا. المسلمون لا يجوز بحال أن يقتتلوا فيما بينهم، واقتتالهم فيما بينهم ظلم وعدوان، يجب على العقلاء من المسلمين أن يصلحوا بينهم. لكن إذا كانت هذه الأسلحة تعد لقتال الكفار فهؤلاء الذين يشتغلون بالمصانع الحربية داخلون في هذا، وكل من له دور في التعاون من نقلها أو ابتكار واختراع وما إلى ذلك. هذه الثلاثة بالإجماع يجوز أخذ العوض عليها، إن كان ولي الأمر من يعني مال الدولة وهذا متفق عليه، أو بعض أهل الخير والتجار يخرجون من بينهم أشياء لهذه الأشياء، مسابقة الخيل أو الإبل أو الرمي بالأسهم، لكن بشرط أن تكون من أجل الجهاد في سبيل الله. أما إذا كان لهوا فلا ينبغي للتاجر أن يشارك فيها، بل يبذل أمواله فيما هو فيه خير. وهنا اختلف أهل العلم فيما عدا ذلك من أنواع المسابقات، فقالوا هل يلحق بها غيرها؟ هل يجوز السباق بين مثلا البغال والحمير والطيور؟ هل تجوز المسابقة على الأقدام؟ ما عدا الحيوان هل تجوز المسابقة فيه بين السفن بين الطائرات في هذا العصر مثلا؟ المسابقة العلمية والثقافية. فمن أهل العلم من عد هذا الحكم ووسعه، فأما المسابقة بدون عوض فيكاد يتفق كثير من أهل العلم على جوازها، وألا حرج مسابقة بين البغال والحمير وعلى الأقدام. وعلى الأقدام الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح سابق عائشة رضي الله عنها، تقول كنا في مرة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فطلب من أصحابه أن يتقدموا وقال سابقيني، فقلت لا يا رسول الله، قال لا تفعلن، تقول فسبقته، ثم بعد سنوات وقد نسيت، تقول وقد أخذ مني اللحم ويعني زاد وزنها رضي الله عنها، تقول قال تسابقيني فأبت، قال لا تفعلن، فسابقها فسبقها، قال هذه بتلك، يعني قبل سنوات سبقته رفيع. انظر النبي عليه السلام يسابق زوجته، هذه المعاشرة التي ما تكاد تجدها الآن عند كثير من الناس، وهذا الأدب مع الأهل والتواضع لهم. أيضا في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجعنا من غزوة ذي قرد، وقد ركبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فإذا برجل من الأنصار ينادي هل من مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ يقول فلما كررها قلت له ألا تستحي؟ ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون الرسول عليه السلام. يقول سلمة فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن أسابقه؟ قال إن شئت. يقول فجمعت قدمي ووثبت من الناقة، وسلمة معروف من الوثابين من أصحاب الجري، يعني معروف عداء. يقول فانطلقت وراء الرجل وهو يجري، يصف يعني مسابقته، ولا يقول أمسكت على نفسي شرفين حتى يعني ما أستهلك نفسي، ثم أيضا شرفين آخرين زدت في الجري، حتى إذا جاء في آخر المجال يقول أعطيت ما عندي حتى وازنت، فضربت بيدي على كتفه وقلت سبقتك؟ قال أظنك سبقتني. فهو رضي الله عنه يخبر عن هذا السباق الذي أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم على الأقدام، وبدون عوض هذا لا يكاد يختلف فيها العلم، لكن لو جعل بينهما عوض وجائزة فهل هذا يجوز؟ من أهل العلم أن يقول نعم، لأن المقاتل بحاجة إلى أن يتدرب على السباق والجري، قد يجري مطاردا عدو أو فارا إلى فئة، لا فرارا الفرار المنهي عنه، لكن لينحرف من جهة إلى جهة فيحتاج إلى، فعلى كل حال الجندي والمقاتل بحاجة إلى اللياقة البدنية من جميع الوجوه، حتى المسابقة في حمل الأثقال، يعني من أهل العلم يقول هذه تجوز. واستشهدوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بأناس يتحملون حجر صخرة أيهم يقلها، فقالوا هذا مما يدل على أن هذا جائز أن يتباروا بحمل الأثقال. المصارعة، الرسول عليه الصلاة والسلام صارع ركانه قبل أن يسلم ركانه على شاة، فصرعوا عليه السلام ثلاث مرات وأخذ منه الشاة التي كانت بينهما، ثم لما أسلم قال عليه السلام خذ شاتك لا أريد منك شيء، لكن كان صراعة ما ركانه ما يصرع أبدا، معروف بأنه المصارع الأول، فكان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سوف يتحدى النبي عليه الصلاة، فالنبي عليه السلام تحداه وصرعه ثلاث مرات وأخذ عليه الشاة التي كانت بينهم، ثم ردها عليه صلى الله عليه وسلم، رد عليه شاته. كذلك في المراهنات في الأشياء الأمور العلمية، كما حصل بين أبي بكر رضي الله عنه وكفار قريش في شأن المعركة التي دارت بين الفرس والروم، وجاء قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فتنافسوا قريش يريدون الغلبة للفرس لأنهم كفار وثنيون مثلهم، والمسلمون يميلون إلى الروم لأنهم نصارى أهل كتاب فيتعاطفون معهم فيريدون أن تكون الغلبة معهم، هذا في أول أمر في مكة. فالرسول عليه السلام أذن لأبي بكر أن يراهن قريش، وحددوا المدة بتقريبا خمس سنوات، ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر أن يمد في الزمن، لأن البضع من ثلاث إلى تسع سنوات في بضع سنين، فمد فيه، فأخذ أبو بكر أول أمر، قريش أخذت الرهن من أبي بكر ثم أعادوه له، لأنه بعد ما غلبت الروم في أول أمر غلبت من بعد كما قال الله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالحاصل أن أهل العلم يرون أن المسابقات العلمية إن كانت شرعية أو نافعة للأمة في مجال الاختراع والابتكار ونهضة الأمة، لا لهوا مجرد لهو أو عبث، هذا لا يجوز، لكن إذا كان لها أهداف لصالح الأمة فيرون أنها داخلة في هذا، ولا حرج عليهم من أخذ العوض وبذله. نعم.